بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
أما الأصل الثالث فهي الجملة الثالثة في سياق الآية السابقة، وهي قوله تعالى: وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، الله تعالى رتب هذه الجملة على هذا النحو مما يدل على أهميتها. فهذا الأصل يتعلق في بيان معنى الإلحاد وأنواعه وبطلانه. فلما أخبر الله تعالى باختصاصه بالأسماء الحسنى في قوله: ولله الأسماء الحسنى، وأمر عباده المؤمنين بدعائه بها في قوله: فادعوه بها، ختم بالتحذير من الملحدين فيها، فقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكما توعد الذين يلحدون في أسمائه، توعد الذين يلحدون في آياته. نقول ذلك من باب إتمام الفائدة، فإن الله تعالى قال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إذن تبين لنا أن النهي يشمل نوعين من الإلحاد، أحدهما الإلحاد في آياته الكونية، أعني قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا، يشمل نوعين من الإلحاد. أحد هذين النوعين هو الإلحاد في آياته الكونية، والآيات الكونية هو ما بثه الله تعالى في السماوات والأرض من أجرام سماوية أو مخلوقات أرضية كالشمس والقمر والنجوم والكواكب أو الشجر والجبال والدواب ونحو ذلك. فكيف يكون الإلحاد في آيات الله الكونية؟ باعتقاد خالق أو شريك أو ظهير في الكون مع الله، ونسبة أفعاله سبحانه إلى غيره، وذلك كفر بالربوبية. وهذا يقع من بعض الملاحدة والعياذ بالله، كما تسمعنا كثيرا حينما ينسبون الأشياء إلى الطبيعة، يقول قائله: أبدعت الطبيعة رسم هذه اللوحة الجميلة بمنظر طبيعي أخاذ، أو يقول مثلا: غضبت الطبيعة فوقع زلزال أو بركان أو تسونامي أو غير ذلك. فإن هذا كله من الإلحاد في آيات الله الكونية. النوع الثاني الإلحاد في آياته الشرعية، وهو تكذيبها أو تحريفها أو انتهاك حدودها. وهذا النوع يعني الإلحاد في آيات الله الشرعية منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون فسقا. فمن اعترض مثلا على قطع يد السارق أو قتل القاتل أو نحو ذلك، وزعم أن هذا وحشية ونحو هذا من العبارات، فإن هذا كفر بالله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإذا كان ذلك على سبيل التفريط والتهاون فهو معصية وفسوق، كأن يقر بتحريم الربا لكنه يفعله. إذن قد عرفنا معنى الإلحاد في الآيات وتناولها للآيات الكونية والشرعية. فلنعد الآن إلى الحديث عن أصل الموضوع، وهو الإلحاد في أسماء، ولنتعرف على معنى الإلحاد في اللغة. الإلحاد باختصار يعني الميل. يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة، لحداء أصل يدل على ميل عن استقامة، يقال ألحد الرجل إذا مال عن طريق عن طريقة الحق والإيمان. وسمي اللحد لأنه مائل في أحد جانبي الجدث، الجدث أي القبر، لأن الذي يحفر القبر لا يزال يحفر بشكل طولي رأسي، فإذا أراد أن يلحد حفر باتجاه القبلة فيقال ألحد لأنه مائل. والملتحد أي الملجأ، سمي بذلك لأن اللاجئ يميل إليه، ولن تجد من دونه ملتحدا. انتهى كلام ابن فارس. وكذا قال الجوهري في الصحاح: ألحد في دين الله أي حاد عنه وعدل. إذن كما ترون فإن هذه المادة كلها تدور حول معنى الميت. ومن شواهد ذلك في قوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون ويشيرون إليه ويحيلون عليه حينما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من نصراني أو أعجمي في مكة. فقال لسان الذي يلحدون إليه يعني الذي يشيرون إليه ويميلون إليه ويحيلون عليه. أما الإلحاد في الاصطلاح فقد عرفه ابن القيم رحمه الله فقال والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت فيها أو عن الحق الثابت لها وهو مأخوذ من الميت. ثم ذكر أنواعه فقال والإلحاد في أسمائه تبارك وتعالى أنواع. أحدها أن يسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية والعزة من العزيز وتسميتهم الصنم إلها وهذا إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. هذا النوع موجود عند مشرك العرب فإنهم سموا اللات والعزة ومنات واشتقوا هذه الأسماء المؤنثة من أسماء الله الحسنى فاستعاروا أسماء الله الحسنى وأطلقوها على أوثانهم فأخذوا اسم اللات على أحد القولين من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان. النوع الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله أي أن يسمى بما لا يليق به سبحانه وبحمده وقد تقدم معنا أن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى له أبا فالنصارى ما زالوا إلى يومنا هذا يقول قائلهم الأب وأحيانا يقول الآب الأب والابن وروح القدس إله واحد فيسمون الله الأب كما يسمون عيسى الابن بناء على عقيدتهم الباطلة في نسبة الولد إلى الله. وكذلك أيضا تسمية الفلاسفة له سبحانه موجبا بذاته هكذا تقول الفلاسفة أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك من العبارات التي أحدثها الفلاسفة. النوع الثالث كما قال ابن القيم وصفه تعالى وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه وقولهم يد الله مغلولة وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. ولعله لا يوجد أمة من الأمم يعني نبذت الله سبحانه وتعالى بألقاب السوء كما فعلت يهود عليهم من الله ما يستحقون فقد وصفوه بصفات النقص والعيب. الرابع تعطيل الأسماء عن معانيها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني هكذا تقول الجهمية فالجهمية ينكرون الأسماء والصفات. ومن كان فيه شعبة من تجهم كالمعتزلة يطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة. قطعا هذا إلحاد لأنهم فرغوا هذه الأسماء من معانيها فرغوها من معانيها فلم تعد إلا مجرد حروف مصفوفة لا تحمل دلالة فلا شك أن هذا إلحاد وهو يقابل كما يقول ابن القيم إلحاد المشركين فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في أسمائه. نعم إلحاد المشركين بأن منحوا أسماء الله تعالى لآلهتهم، وإلحاد المعطلة الجهمية بأن سلبوا هذه الأسماء معانيها الدالة عليها. قال ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر. وسوف نذكر إن شاء الله تعالى في وقت لاحق مراتب التعطيل، حيث أشار ابن القيم هاهنا إلى أنهم متفاوتون في هذا الإلحاد. سنذكر لاحقا إن شاء الله مراتب التعطيل وأسماء الفرق في ذلك. قال رحمه الله: وخامسها، يعني خامس أنواع الإلحاد، تشبيه صفاته بصفات خلقه. تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. فهذا التشبيه أيضا يعد من الإلحاد في أسمائه. وسنفرد إن شاء الله تعالى أصلا للحديث عن التعطيل وأصلا للحديث عن التمثيل. وبهذا يتبين أن الإلحاد أنواع ومراتب ودرجات، وأنه لا يقتصر على ما شاع عند الناس في الأزمنة الأخيرة أنه إنكار وجود الله وحسب. الناس الآن إذا قيل إلحاد فالذي يتبادر إلى أذهانهم الإلحاد بالمعنى الحديث الذي يعرفه الغرب، إثيزم وإثيست يعني ملاحدة، ويعني أو يعبرون يقولون غير المؤمنين unbelievers. هذا هو الإلحاد في المفهوم الشائع عند الناس، لكن الإلحاد بالمفهوم الإسلامي أعم وأوسع من الإلحاد بالمفهوم المعاصر، إذ أنه يتناول كل ما فيه ميل وانحراف عن الحق. ولا ريب أن ما ذكرناه من إنكار وجود الله أنه أعظم أنواع الإلحاد قطعا، لأنه يتعلق بأصل المسألة. لكن المقصود أن مصطلح الإلحاد عند أهل الإسلام أوسع منه عند في الاصطلاح المعاصر. فمن لازم الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى مجانبة طريق الزائغين عنها الملحدين فيها، وهؤلاء في الجملة صنفان. إذن نقول أنه لا يتم الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى إلا بالبراءة من طريقة الزائغين الملحدين. لهذا قرن الله تعالى بين القضيتين فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهكذا دوما الحق لا يتبين إلا بوجود مقوماته وانتفاء نواقضه، كقول الله تعالى: فمن يكفر بالطغوت ويؤمن بالله فلا يقوم التوحيد إلا على ساقين، إلا على الكفر بالطغوت والإيمان بالله. وهكذا قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدوما الحقيقة تتكون من مجموع أمرين: أمر وجودي يطلب تحققه، وأمر عدمي يطلب انتفاعه. ولا سبيل أيتها الأخوات الكريمات ومن بلغ للملحدين للنيل. نعم قلنا إن أكثر الإلحاد يعني في الجملة يتعلق بصنفين: مشبهة ومعطلة. إذ أن المشبهة هم الذين غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل، والمعطلة هم الذين غلوا في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل. لكن لا سبيل لهؤلاء ولا لهؤلاء الملحدين للنيل من أسماء الله وصفاته والميل بها عن مراده، لأنها في كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فخبر الله وخبر رسوله قد استكمل مقتضيات القبول وامتنع من أسباب الرد. أرجو الانتباه لهذا حتى تعظم قناعتنا ويقيننا وثقتنا بما أخبر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. خطاب الله ورسوله فيهما مقتضيات قبول الخبر، وهما سالمان من أسباب رده. يتبين ذلك بما يلي: أولا، يتحقق فيهما العلم المنافي للجهل، فالله تعالى أعلم بنفسه وما يستحقه من صفات الكمال ونعوت الجلال، ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من سائر خلقه، كما قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، رواه البخاري. وقال: أبالله تعلموني أيها الناس؟ فأنا والله أعلمكم بالله وأتقاكم له، رواه الحاكم وصححه الألباني. الأمر الثاني، الصدق المنافي للكذب، فالله تعالى أصدق قيل، ونبيه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والصدق هو الخبر المطابق للواقع. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: ومن أصدق من الله قيلا، وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثالث، البيان المنافي للغموض، خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم متسم بالبيان المنافي للغموض، فالله تعالى أحسن حديثا، وكلامه محكم غاية الإحكام، مفصل أوضح تفصيل، ونبيه صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأحسنهم بيانا. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال: بلسان عربي مبين، وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا، مبين، بين، إلى غير ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وفي رواية عند أحمد: كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصلا يفقهه كل أحد لم يكن يسرده سردا، بل في بعض السياقات: لو شاء العاد أن يعده لعده، يعني أنها جمل مرتبة واضحة قد اجتمع فيه إلى ما سبق وصف البيان. أما الوصف الرابع فهو الهداية، أو المقتضي الرابع فهو الهداية والنصح المنافيين للإضلال والغش، فالله تعالى أراد شرعا هداية عباده، وأعذر سبحانه في إقامة الحجة عليهم، ونبيه صلى الله عليه وسلم بلغ رسالات ربه ونصح لأمته. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما الخصيصة الخامسة المقتضية لقبول خبر الله وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي الحفظ المنافي للتحريف والضياع، فقد تكفل الله بحفظ كتابه، وعصم منطق نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يتسلل إليه شيء من الباطل والهوى. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي بمعنى تلا، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ألقى الشيطان في تلاوته ما يخلط به، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. إذن ما دامت هذه الأمور مجتمعة وهي مقتضية لقبول الخبر، أولها العلم المنافي للجهل، ثانيها الصدق المنافي للكذب، ثالثها البيان المنافي للعي والفهاهة، وكذلك أيضا من ذلك الهداية والنصح المنافية للغش والتدليس، ثم كذلك أيضا الحفظ المنافي للتحريف والضياع. كل هذه الدواعي مجتمعة متوفرة وأضدادها منتفية عن خبر الله وخبر رسوله، فكيف يسوغ لكائن من كان مع هذا المقتضي التام لقبول الخبر وانتفاء المانع أن يجرؤ على القول لم يرد الله بخطابه كذا وأراد به كذا؟ هكذا يصنع المتكلمون، يتجرؤون على كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول قائلهم ليست الآية على ظاهرها، ليس الحديث على ظاهره، سبحان الله، بلا دليل من كتاب ولا أثارة من علم، بل بمجرد الرأي الفاسد والمقدمات الباطلة. سبحان الله، عجبا لهم، أهم أعلم بالله من الله أم هم أعلم بالله من رسول الله؟ أهم أصدق قيلا من الله أم هم أصدق قيلا من رسول الله؟ أهم أحسن حديثا من الله أم هم أحسن حديثا من رسول الله؟ أهم أهدى من الله لعباده أم هم أنصح للأمة من رسوله؟ فإن قالوا في الأسئلة السابقة نعم هم كذلك، فقد وقعوا في الكفر المبين واتبعوا سبيل المجرمين والملحدين. وإن قالوا لا وحاشا، تعين عليهم لزوم سبيل المؤمنين ووسعهم ما وسع الصحابة والتابعين. إذن الأصل الثالث فيه البراءة من الملاحدة وطرقهم المختلفة وإقامة الحجة عليهم وإلجامهم بها. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.